أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى نستوحيها من هذه الآيتين الكريمتين في ختام سورة القلم. الأولى، كما أن الإنسان في الليل المظلم بحاجة إلى نور، وهو يستطيع أن يمشي ويتحرك في حدود النور الذي يمتلكه، وحسب امتداده. كذلك الإنسان في عالم الملكوت بحاجة إلى الذكر. الذكر هو روح العبادات وجوهر التسليم لله سبحانه وتعالى، بل هو الهدف. الذكر له درجات كثيرة جدا، وكلما كان الذكر عند الإنسان في مستوى، كان كما نور يملكه بقدره يكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، وبعيدا عن الهوى، وبعيدا عن الشيطان. ولذلك ربنا يأمرنا بأن نذكره كثيرا، نسبحه كثيرا، بل نذكره ليلا طويلا. وكما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن لكل شيء حد، الصلاة كتاب موقوت، الحج أيام معلومات، الصوم أيام معدودات، إلا الذكر فهو في كل حال وعلى كل مقام. وحينما يسأل النبي موسى عليه السلام ربه، يقول: يا رب أنا في حالة أجلك أن أذكرك. ربنا يقول: اذكرني في كل حال. ذكر الله ذكرا كثيرا. صلاة أنا أصلي وأنت تصلي، والإمام علي هم صلى، فرق بيننا وبينه صلاته كانت بذكر، ولذكر الله أكبر. ولذلك حلف يمينا أنه لم ينتبه إلى العملية الجراحية العظيمة التي الإمام الحسن أجراها لفخذه واستخرج منه السهم، ثم ما أدري كيف خيطوه، ولكن الدم صار في المحراب. أنا ما حسيت. والإمام السجاد سلام الله عليه حينما شب الحريق في بيته قال: أنا كنت مشغول بإطفاء حريق آخر. الذكر هو انطلاق الروح من ثقل المادة، من زنزانة الهوى، من إطار هذه الدنيا إلى حيث رب العزة. هذه البصيرة الأولى. ولذلك في الآيتين الكريمتين نسمع هذه الكلمة تكررت في الآية الأولى، والآية الثانية أيضا ذكرت هذه الكلمة. المسألة الثانية مسألة الآثار النفسية. هل الإنسان يتحدد أثره في الطبيعة أو في سائر الناس بحدوده العينية الفيزيائية، أم يتجاوز إلى حالة أخرى؟ يعني مثلا من باب المثل، أنت تشوف في برنامج لايف مباشر في التلفزيون وتشوف بعض الأحيان برنامج مكرر إعادة، هل هما واحد أو يختلف؟ واحد يخاطبك بالتلفون تتعاطى معاه، أو واحد يسجل لك رسالة صوتية وتسمعها، هل هما واحد أو اثنين؟ كلا يختلفان. ذلك العالم يهتم بالبرامج المباشرة الحية. ليش؟ لأن الإنسان بروحه يتحرك. أنت حينما تواجه واحد آخر فإن هناك بينك وبينه طاقة، واليوم هذا علم، علم الطاقة علم معروف ويدرس في الجامعات وله تخصصه وله دكاترة مختصين به، علم الطاقة. الإنسان كل إنسان لما إذا عندك معرفة بالطاقة تشوف هذا يمشي وحوله هالة من الطاقة اللي عنده، وهذه الطاقة عادة، ليس دائما، عادة تتركز في العين، لأن العين الإنسان نافذة روحه. شوف أنت تشوف واحد قدامك من خلال عينه تفتهم هذا راضي عليك لو غضبان عليك، هذا دا يفتهم كلامك لو سارح، دا يرعى غنامه في الصحراء. هذا اللي قدامك هل في أي مستوى يندمج ما مندمج؟ وربما واحد يباوعك وانت تباوعه، فبدل يتأثر فيه هو يأثر فيك، تنهار نفسيا لأن روحه أقوى من روحك. وبالتالي أنا ما أدري شنو هي الآثار التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر، من روح إلى روح آخر، هل يسمى تلباثيا شنو هذا، أنا ما أدري، بس عملا على الأرض إحنا نشوف هذا موجود. طبعا بعض الأشياء هي موجودات، موجودة حقائق، بس لأننا ما نعرف أبعادها تكثر فيها الخرافات والأساطير. يعني بعض الأحيان مثلا الجن موجود، والإنسان ينكر الجن كما ينكر أي حقيقة، ولو كشف لك الغطاء لرأيتهم هنا أيضا وفي كل مكان. جن موجود، بس الناس بعضهم يبالغون في الجن إلى درجة أنه يعيشون دائما الأوهام بالظلام، يمشي وإذا شاف ظلة في مكان آخر قال جني كان وياي، وإذا سمع صوت وهكذا. هذا حق، ولكن يجب أن نصل إليه بحق، وفي أكثر من مناسبة ربنا سبحانه وتعالى يذكر الجن في القرآن المجيد ويحدثنا عنهم، يحدثنا عن، وهناك من عنده علاقة بالجن يحدثنا عن كثير الكثير من الآفاق، منهم المؤمنون ومنهم غير المؤمنين، منهم القاسطون وغير ذلك، لكن تكثر الخرافات حول هذه النقطة. منها العين، العين أساسا حق، يعني فلان نظلت عين، سهم العين خرج منه إلى غيره، هذا حق. وحديث مروي عن رسول الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد العين حق، وإنها تدخل الرجل في القبر والإبل في القدر. ويقال أنه في حياة الرسول فد واحد كان عينه مالحة مثل ما يقولون، وراحوا فتشوا عنه في الجزيرة العربية، الكفار جابوا عند النبي قال اضرب عين نظلة حتى نتخلص منه. فأجى قدام النبي هو النظل، ما استطاع أن ينظل النبي بسهم عينه، والعكس إنما تم. فالعين موجودة. وفي حديث ينقل عن النبي أنه عوذ الحسنين بتعويذة فيها كلمة حول حسد الحاسدين وعين الحاسدين أو ما أشبه كلمة، هذا لا بأس. لكن التوغل في هذه المسألة هم فيه أشياء سلبية. اللي عنده إيمان بالله ويتوكل على الله وبالتالي يعتمد على الله ويذكر الله ذكرا كثيرا، العين ما تأثر عليه. يعني تأثر بس مو على كل واحد. هسه اكو كلام كثير في التفاسير وحتى بين الناس حول مسألة العين. بس واحد يلبس ثوب جديد يقول والله ضربوا عين، راح المستشفى ضربوا عين، خسر ضربوا عين. إيه القرآن يقول ومن شر حاسد إذا حسد، يعني عند الحسد هناك شيء يخرج من الحاسد. خصوصا إخواني أقول لكم نقطة، إذا أنت واقف على الشارع وأنت رجل محترم وجاي عندك شغل ضروري وتنتظر التاكسي، تنتظر سيارة أجرة أو سيارة صديقك يجي توديك إلى مكان، وإذا واحد رجل ما يسوى عندك في نظرك هذا ما يسوى شيء، جاي في سيارة آخر موديل ويروح لي قدامك ويشوط قدامك بحيث أنه يريد أن يقول لك أنا عندي سيارة عندي ترى كذا، أنت أوتوماتيكيا تنقهر، قلبك ينكسر، يقول إلهي أنا وين وهذا وين؟ شوف هذا أنا عندي شغل، عندي موعد ويا الدكتور، ماذا أحصل سيارة أجرة بينما هذا شوفه شلون يمشي. هذا انكسار القلب إلى أثر السلبي على ذاك، هذا مو عين، هذا شيء آخر، قلبك انكسر وربما ما دعت عليه بس مجرد اللي قلبك انكسر. وأنا أفضل أن تصدق عنه أو تعيده بالله، لأنه هالحالة هاي مشكلة. بعض الناس عندهم في بيوتهم خادمات، وهذا انتشر الآن في الخليج وبعض أماكن أخرى، الخادمة تشتغل بالبيت، شغالة يسموها، هاي تجي وهي جاي من آخر الدنيا، بعض الأحيان يعاملوها معاملة خشنة قسوة قسوة. وتعرفون هذا اللي الآن بين الفلبين، دولة الفلبين بعض الدول الخليجية، هذا تعرفون عنه أخبار واضحة. ففي مثل هذه الحالة هذه الخادم اللي في البيت اللي معاشها كذا، تشوف أصحاب البيت صاحبات البيت يعيشون في عيشة مرفهة، وهو هي كإنسانة أيضا جاي هنا تعيش بهالأسلوب، وثم إجماله أكو كلام عليه، هذا مو زين، هذا ممكن مو عين، هذا أكو شيء آخر، هذا يعني ربما الله يثأر على هذا الإنسان. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لن تنام، هو يدعو عليك، ربما لا يدعو عليك بلسانه ولكن هذا بمقتضى الحال، مقتضى الحال هو دعوته عليك. فأنت إذا ما تلافيت الأمر يكون شيء مهم. وقصة اليعقوب، النبي يعقوب سلام الله عليه أنه ابتلي بفراق ابنه يوسف، لأنه إجوا باب البيت رادوا منه شيء ما أعطي ما انتبه، على أي حال كلام كثير في هذا المجال. بس أصل القضية موجودة، أصل العين هناك شيء اسمه عين، والإنسان يستعيذ بالله من العين، يستعيذ حتى ببعض الرقى اللي موجودة في كتب الأدعية، هذه لا بأس به لعله احتياطا واحد يأخذها. بس هل معنى هذه الآية هذا المفهوم؟ أنا شخصيا ما أدري فسرت هذه الآية، لأن الكفار كانوا يريدون أن ينضلوا النبي أو يضربوا سهم العين فالآية نزلت، ولكن هذا بحث آخر. هذا البحث نتحدث في البصيرة الثالثة. البصيرة الثالثة، ربنا سبحانه وتعالى في سياق الحديث هنا قال في الآية 48: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك، ممكن أن تكون الآية المرقمة ب51 بعد كم آية، والقرآن كثيرا ما نجد أن القرآن يحدثنا في شيء ثم تجي جملة معترضة وجملتين ثم يرجع الكلام الأول. ممكن نقول: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، متصل بتلك الآية، فاصبر لحكم ربك. وحتى لو كان، وإن يكاد يعني حتى لو كان الكفار يحاولون أن ينحوك عن موقعك وبأعينهم ضربة العين أو بشيء آخر، بس أنت اصبر لحكم ربك، يعني لا تنتبه عليهم. فدعنا شوية نتحدث عن هاي الآية، هذا حسب السياق، بس حسب فهمنا لكلمة وإن يكاد الذين كفروا. شوفوا إخواني، الإنسان ابن المجتمع، حتى بعضهم قال الحتمية الاجتماعية، مثل دركايم عنده نظرية الحتمية الاجتماعية، يعني هناك روح في الاجتماع وهذه الروح تتحكم في الأفراد. شنو هذه الروح؟ من هذه الروح هي الآراء المختلفة. يعني أنا وحدي و15 واحد قاعدين حولي، زين أنا أتكلم كلام كلهم يباوعوني، يخنزرون علي، ينضوني، أنا أتأثر. فكيف إذا يأتي نبي وهو يحمل رسالة تغييرية عظمى في مجتمع يعيش في قاع التخلف ويريد أن ينتشلهم من ذلك القاع للقمة، طبيعي كلهم ينظرون إلى نظرة أخرى، نظراتهم نظرات غير ملائمة، نظرات شديدة، نظرات يعني سلبية، أليس كذلك؟ بس هذا الإنسان يجب أن ما عليك من نظراتهم. ونحن بعض الأحيان نوصي في بعض الجلسات البس نظارة، نظارتك عم تكون داكنة. ليش؟ لأن حينما تلبس نظارة داكنة هو ينظر إليك، بس ما يقدر يوجه أشعته الخبيثة إلى عينك، عينك بعيدة فما يأثر عليك. وهذا ديدن بعض السياسيين أو بعض الأمنيين، رجال الأمن عادة يلبسون نظارات داكنة. يجب أن تكون عندك يعني قدرة، ما تباوع عليهم، لا تباوع بعيونهم، لا تفكر شي شنو يقولون، لأنهم يحاولون عبر نظراتهم السلبية أن ينحوك، يزلقونك، ينحوك عن موقعك شوية. وسبحان الله، هاي الكلمة اللي جت في السورة في الآية 51 تتوافق مع الكلمة اللي اجت في الآية 9 من نفس هذه السورة: ودوا لو تدهنوا. إذا تتوجهون إلى أبعاد كلمة تدهن وأبعاد كلمة ليزلقونك، أبعاد متقاربة، تدهن يعني تسوي شوي مرونة مثل الدهن، مرونة. هنا يقول ليزلقونك يعني شوية ينحوك، يعني مو يغيرون رأيك، ينحوك شوية، يبعدوك عن خطك بشوية، يكتفون بأنه يأثرون عليك تأثيرا ما. وفي كلتا الآيتين ربنا ينهانا أنه لا نداهنهم، ما نعيشهم بيد مرونة في أمور الدين، أمور الدين خط أحمر إحنا ما نتنازل عنه ولا ننزلق، يعني ما نتنحى عن طريقنا وما نبتعد عن موقفنا، أقدامنا ثابتة. وإن يكاد الذين كفروا يزلقون، حتى إذا كان يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، تقول لهم الذكر يباوعوك يخنزرون عليك ويحاولون أن يجهموا في وجهك، لكن أنت ما عليك. وربما الإشارة إلى أن مفهوم وإن يكاد الذين كفروا هو مثل هذا الأمر، الإشارة في السياق قوله سبحانه ويقولون إنه لمجنون، يعني هم بأعينهم قالوا هذه الكلمة ثم بألسنتهم نطقوا بها، أول بأعينهم ثم نطقوا بها، وكلمة عظيمة، يعني كلمة ما أدري إذا كلمة أخرى في القاموس أصعب من هذا شنو، ما أدري، مجنون ما عنده عقل. ويقولون إنه لمجنون، إن حرف التأكيد، اللام المزحلقة أيضا حرف التأكيد. هذه الحالة إحنا الآن عندنا اليوم، وين عندنا؟ عندنا في هذا الإعلام الكاذب الدجال. سابقا كان يقول أكو في آخر الزمان يجي دجال، لسه هذا الدجال هو شخص أو وجود معين أو حالة معينة الدجال. وفي بعض الروايات كلمات مو بعيدة عن هذا، يقول شعرة تبدل تغير يصير كلامهم شعرة شلون إلا بالموج هذا ما أدري، لكن على حال تطبيق الحال على هالإعلام، وهذا في الحقيقة من أخطر ما يكون. سابقا كان يقولون الإعلام هو القوة الرابعة الثالثة مع الخامسة مع شنو، الآن إحنا نعرفها السلطة الأولى، ما تبذل في الإعلام شيء رهيب. بس الإعلام وقت الذباب الإلكتروني هم جاء يدعم هذا الاتجاه، يعني كل وزارة من وزارات الداخلية مال الطغاة يصرفون المليارات من الدولارات على مجموعة ناس لا دين ولا إيمان ولا شرف ولا قيمة، يقعدون بس يسوون أشياء، يقول لهم اكتبوا هالشكل اكتبوا ينشرون. وإذا فلان تلفزيون هم يقول الناس في مراكز التواصل هالشكل حجوا، وحقيقة كل ذلك ليس إلا دجل وليس إلا شيطان وشياطين. القرآن لا يقول الشيطان إن الشياطين ليوحون إلى أولياء، هذا الشيطان مو شيطان واحد. وعلى الرسالي أن ينتبه أنه سيواجه الإعلام المضاد، وعليه أن يتحدى وأن لا يتأثر بالإعلام، خلي يقولون خلي يتكلمون خلي يبثون، لأنه أنت عندك قناعة بمبدأك وإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى وكلامه ما يأثر فيك. وما هو إلا ذكر للعالمين، هذه كلمة غريبة، يعني تشوفوا هاي الآية مكررة في القرآن، ولكن هاي الآية هنا تأتي إلى مفهوم معين. الإنسان قد يعيش يكون ابن بيئته، انتبهوا إخواني، أنا تحدثت عن الحتمية الاجتماعية في نظرية دوركايم ومن جاء من بعدي، أساسا هاي النظرية منتشرة في فرنسا الحتمية الاجتماعية، وعندهم كتب في ذلك وكلمات وكذا. بس في الحقيقة القرآن يرد هذه النظرية، انتبهوا إلى شلون رد عظيم. الإنسان حينما يكون ابن بيئته، يعني يكون ابن مجتمعه، يتكلم كلام من وحي هذه البيئة، زايد قاصر جوهر الكلام هذه البيئة، شوي زايد شوي قاصر، وبالتالي هذا ما إلى علاقة ببيئة ثانية. يعني أنت إذا في فرنسا كتبت كتاب، هذا الكتاب ترجمته بأفضل ترجمة باللغة الصينية، الصينيون ولا يقروا. ليش؟ لأنه مو من بيئتهم، هاي من بيئة فرنسا. يترجمون كتب واحد يشوف، لا أكثر من هذا. الدورات يترجمون الأفلام مال الضحك، واحد يشوف فالنكتة يقول كلهم يضحكون، واحد ما يجي يضحك. يعني هذا اللي يضحكهم ما يضحكنا، المثل اللي يثيرهم ما يثيرنا. طبيعي البيئة مختلفة. لما تكون البيئة مختلفة من بيئة إلى بيئة ومن وضع إلى وضع، فهذه البيئة أو تلك البيئة في الحقيقة تأثر. لكن كلمات الله لكل بيئة، لكل زمان، لكل مكان، وهذه اللي القرآن يختلف عن غيره. تجيب كلمات القرآن ترجمها بأي لغة في أي مكان، حتى في البدائيين اللي يعيشون في غابات أمازون أو في غابات فلبين أو في مجاهيل في بعض المناطق في إفريقيا، حتى هذول يتأثرون. ليش؟ يعني نتكلم الوجدان، نتكلم على الإنسان، الكلام هو كلام من البيئة، البيئة ما أثرت فيه. وما هو إلا ذكر، هاي كلمة العالمين انتبهوا عليها، يعني هم أرادوا أن يجعلوك ضمن البيئة الاجتماعية بينما أنت لست في هذه البيئة، إنما أنت مشرف على الزمان والمكان وعلى كل الفوارق والحواجز. وهذا لو انتبهنا إليه يكون فشيء عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرضا بحق محمد وآله الطاهرين.